بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نهدف من خلاله إلى توعية الفرد وإلى توعية المجتمع وإلى توعية كل من يحتاج إلى توعية في مواضيع مهمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، لا سيما في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واختلط كما يقال الحابل فيه بالنابل، وأصبح شباب الإسلام وشباب المسلمين وقودا كما يقال لحرب ضروس لا ناقة لهم فيها ولا جمل بسبب هذه الأفكار الهدامة التي انتشرت والتي استشرت في شباب هذه الأمة بسبب جهلهم تارة وتقليدهم تارة أخرى أو انتمائهم إلى أحزاب وإلى جماعات مضلة جعلت منهم هدفا سائغا ولقمة سائغة كما يقال لأعداء الإسلام ولأعداء المسلمين، فجانبوا وخالفوا منهج الوسطية والاعتدال الذي جاء الإسلام به في جميع أركانه وفي جميع أسسه. سنتكلم معكم في هذا البرنامج حول مواضيع مختلفة، تارة في جانب الأخلاق، تارة في جانب السلوك، وتارة في جانب العقائد، وتارة في جانب التعامل، فنحتاج منكم إلى وقفة جادة وإلى تجريد للهوى حتى يقع الخير بموقعه بحول الله جل وعلا. عنوان هذه المحاضرة طلب العلم من مصادره الصحيحة. قد يقال لماذا اختيار هذا العنوان؟ أقول لكم إن شباب المسلمين الآن انطلقوا نحو طلب العلم وانطلقوا نحو دين الله جل وعلا، وهذه بادرة طيبة، لكنهم أخطأ كثير منهم المصادر الصحيحة التي يؤخذ منها العلم، فأصبح علمهم وبالا عليهم، فهموا نصوص الكتاب وفهموا نصوص السنة على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير مراد نبيه عليه الصلاة والسلام، فآيات الجهاد أنزلوها في غير منزلها، وآيات السمع والطاعة لولاة الأمر حرفوها، وقضايا الأمن والأمان حصل لهم خلل فيها بسبب سوء تلقي المصدر للأسف الشديد. هذه المحاضرة مكونة من شقين، من طلب العلم هذا أولا، ثم بعد ذلك من المصادر الصحيحة أولا. فلنتكلم أولا معكم حول طلب العلم. طلب العلم خير ما قضيت به الأعمار وأفنيت به الساعات والأوقات، لا أعظم من العلم شيء، فالله جل وعلا أثنى على العلم وأثنى على العلماء وبين مكانتهم في كتابه العظيم، بل إن أول آية في كتاب الله جل وعلا حول العلم، فالله جل وعلا قال لنبيه اقرأ، وهو أول أمر في معنى في القرآن، مما يدلكم على أن دين الإسلام هو دين العلم. فالله جل وعلا رفع من مكانة العلماء وأعلى من قدرهم، يقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تخيل معي، الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا، هذا بشكل عام، ثم خص الله جل وعلا من أهل الإيمان أهل العلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، دل على أن أهل العلم عنده جل وعلا يرفعهم درجات، لا تكون هذه الدرجات لغيرهم. ولذلك نص العلماء على أن مكانة العلماء فوق مكانة ماذا؟ الشهداء، وفوق مكانة غيرهم، بل إن مرتبتهم بعد مرتبة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بين الله جل وعلا مكانة أهل العلم فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما ماذا بالقسط. تأملوا معي هذه الآية، الله جل وعلا استشهد بالقرآن على أمر عظيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله أشهد أولا نفسه وذاته العلية جل وعلا وكفى به سبحانه وتعالى شاهدا. ثم ثمن الله جل وعلا بعد ذلك بالملائكة الكرام، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. ثم ثلث بعد ذلك بأهل العلم، قال: وأولو العلم. لم يقل أهل الصيام، لم يقل أهل القيام، لم يقل أهل الصلاة، لم يقل أهل العبادة، قال: أولو العلم. دل على أن العلماء مرتبتهم عظيمة، ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه قال: لم يشهد الله جل وعلا بعظيم إلا على ماذا؟ إلا على ما هو عظيم. أشهد العلماء على أجل مطلوب وأعظم مرغوب، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما ماذا؟ بالقسط. ثم بين الله جل وعلا أن مرتبة العلماء لا تضاهيها مرتبة ولا تدانيها مرتبة أبدا. فالله جل وعلا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ماذا؟ لا يعلمون. الجواب: لا يستوون. ولذلك ذكر أهل العلم في هذه الآية مقولة عظيمة: كفى بالعلم شرفا أن كل أحد ينتسب ماذا؟ إليه، وكفى بالجهل مذمة أن كل أحد يتبرأ منه. العلم ينتسب إليه كل أحد، الجاهل والفقير والغني كلهم يحبون أن ينتسبوا إلى العلم ويكرهون أن ينتسبوا ماذا؟ إلى الجهل. وهذا يدلكم على مكانة العلماء ومكانة العلم كذلك. ولذلك الله جل وعلا كما في سورة فاطر بين على أن العلماء هم أهل الله جل وعلا وأهل خشيته، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. من هم أهل العلم؟ من هم أهل الخشية سبحانه وتعالى؟ هم العلماء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر هنا مقولة عظيمة في بيان هذه الآية، فقال رحمه الله قال: إن أهل الله أنهم إن أهل خشية الله وأهل خوفه ووجله هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة الذي يخشى الله ويتقيه هو العالم بجنابه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يخشى الله ويتقيه سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك معكم إلى أحاديث السنة المبينة في فضل ماذا؟ العلم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم وأرشدنا إليه ودعا إليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه الأمة هي أمة العلم. العلم هو الذي ينقذك في الظلمات، العلم هو الذي ينير لك الدرب، العلم هو طريق الجنة، العلم هو طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى، العلم هو طريق النجاة في الشبهات، العلم هو الذي يدفع الشهوات، العلم هو الذي به تعبد ربك سبحانه وتعالى. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم أيما حث. وجاءت الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم بأهمية ماذا؟ العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يجعله فقيها في دينه سبحانه وتعالى. إذا أراد الله جل وعلا بك الخير يسلك بك سبيل العلماء. إذا أراد الله جل وعلا لك الرفعة جعل العلم هو طريقك وجعل العلم هو سبيلك وكنت من أهله سبحانه وتعالى، لأن أهل العلم هم أهل الله جل وعلا وخاصته. من يريد الله به خيرا يفقهه ماذا؟ في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هو أسهل الطرق إلى الجنة، ولذلك طالب العلم في مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى هو يسلك طريق العلماء، هو ينتهج طريق أهل الذكر، هو سائر إلى الله جل وعلا، وإن وأيما سير سير إلى جنات النعيم. من يريد الله به خيرا يفقهه ماذا؟ في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله جل وعلا مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويقضي بها ويدعو كذلك إليها. إذا آتاك الله العلم فاعلم أنك أوتيت خيرا ما في هذه الحياة الدنيا، هو العظم المهند، كما يقول الإمام الألبيري رحمه الله، قال: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنزا لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هو العلم، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز، نعم وأيما كنز، لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. ولذلك صاحب العلم يحمل في عقله وفي قلبه كنز لا يمكن أن يوصف أبدا. أهل الدنيا يملكون المال ويسعون الليل والنهار في حراسة هذا المال، وأنت تملك العلم الذي يحرسك ويحرس كذلك ماذا؟ المال. كان من أعظم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أنه دعا له ماذا؟ بأن يفقهه في الدين ويعلمه ماذا؟ التأويل، لأن الفقه في الدين هو أساس كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة العلماء فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولأجل ذلك لابد علينا أن نعلم أن من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بين مكانة طالب العلم ومكانة كذلك العلماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحيتان في بحرها والنملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس ماذا؟ الخير. مرحبا يا طالب العلم، كما جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الأحاديث أن من خرج إلى مسجدي هذا يطلب علما فهو كالمجاهد في سبيل الله. وفعلا طالب العلم هو في جهاد مستمر، ليس جهادا في السنان وبالقتال، ولكنه جهاد العلم، لأن العلم يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى مصابرة، مجاهدة في تعليمه وفي أخذه وتحصيله، ثم بعد ذلك جهاد أيضا في تبليغ العلم وفي إيصاله للناس، وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة ومصابرة. جاءت أقوال السلف رحمهم الله بالحث على العلم وبيان مكانة أهله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن صلحت ماذا؟ نيته. والإمام أحمد رحمه الله أيضا بين في مقولة أخرى فقال: إنما يخشى الله حق خشيته هم العلماء. لذلك السلف تنوعت أقوالهم، ولو أردنا أن نحصرها لن تكفينا محاضرة ولا اثنتين ولا ثلاث، في بيان حث السلف على طلب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة في ذلك عظيمة، يقول: كفى بالعلم شرفا أن كل أحد يدعيه وينتسب إليه ويفرح أن ينسب إليه. سبحان الله، كفى بالعلم شرفا. وقال أيضا، وهي مقولة مأثورة عنه رحمه الله في بيان مكانة العلم، قال: إن طلب العلم أفضل من جميع نوافل العبادات. أتعلمون لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعبد الله بنوافل العبادات إلا من طريق العلم. فالعلم هو وسيلة لكل شيء، وهو طريق كذلك لكل شيء. ولذلك إذا أردنا أن نعلم بأسهل طريق لدخول الجنة، طلب ماذا؟ العلم الشرعي. ويقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه مبينا أثر العلم، قال: العلم خير من المال، لأنك تحرس المال، وأما العلم فهو ماذا؟ فهو يحرسك. والإمام الزهري رحمه الله بين أثر العلم فقال: لا يعدل العلم شيء لمن صلحت ماذا؟ لمن صلحت له النية. وهذه المقولة رويت أيضا كذلك عن الإمام أحمد، ورويت كذلك عن غيره من العلماء في بيان أهمية طلب العلم والنهل منه. الإمام سفيان بن عيينة بين على أن أهل العلم أرفع الناس، فقال: إن العلماء هم أرفع الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وبذلك فيه بيان لمكانة العلم. قد يأتينا هنا سؤال: ما هي آداب طالب العلم؟ طالب العلم أيها الإخوة ينبغي أن عليه أن يتأدب بجملة من الآداب. هذه الآداب تنقسم إلى آداب في نفسه هو، وآداب مع أقرانه وزملائه، وآداب مع أهل العلم، وآداب مع العلم نفسه ككتب وكتلق وكمصادر. فأول أدب من آداب طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل. أدب الإخلاص أيها الإخوة أمره عظيم ومكانته عظمى، ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه. ولأجل ذلك لا يمكن أن تكون مخلصا إلا أن تعرف أهمية العلم. أهمية العلم هي التي تجعلك ماذا؟ مخلصا لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تحصل على أجر العلم لا بد أن تعرف مكانته. أولا، العلم مهذب للنفس. إذا أردت أن تهذب نفسك تبتعد عن الذنوب، تبتعد عن المعاصي، تبتعد عن رذائل القول ورذائل الفعل، فعليك بماذا؟ بالعلم. العلم من أهميته أنه نور للبصيرة. إذا وقعت الفتن وحلت المحن لا ينجيك منها إلا ماذا؟ إلا العلم. الآن نحن في هذا الزمن كم شهدنا من فتن مرت علينا. الخريف العربي الذي مر للأسف الشديد ككابوس على هذه الأمة، أكل الأخضر فيها واليابس. ما الذي جعل شباب الأمة ينزلقون في هذه الجماعات التكفيرية؟ ما الذي جعل الشباب ينزلقون في هذه الأحزاب؟ ما الذي جعل الشباب يجعلون دماءهم وأموالهم لقمة سائغة لأعداء الإسلام؟ ما الذي جعل شباب الأمة يدمرون بلدانهم بأيديهم؟ الأعداء لم يطلقوا رصاصة واحدة. نحن الذي خربنا بلداننا، نحن الذين سلبنا الأمن منها، نحن الذين بدلنا نعمة الله كفرا بسبب جهلنا وحمقنا وقلة علمنا وقلة ماذا؟ بصيرتنا. فالعلم نور البصيرة. علماء الأمة الكبار أول ما وقع الخريف العربي ماذا كان موقفهم؟ قالوا: هذا القتال فتنة، لا يجوز الخروج الحاكم، لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، لا يجوز الانتماء لهذه الجماعات، لا يجوز مبايعة هذه الأحزاب. وبينوا ووضحوا، ولكن للأسف بسبب قلة وبصيرة وفقه شباب هذه الأمة انزلقوا في هذا المنزلق والمنعطف الخطير. من أهمية العلم، وقد ذكرناه سابقا، أن العلم يورث الخشية لله. من أهمية العلم أن العلم جهاد، كجهاد البدن وجهاد ماذا؟ النفس. بل إني أقول والله كما قال علماؤنا: إن العلم أعظم مرتبة من جهاد النفس. تعرفون لماذا؟ لأن المجاهد نفعه يقتصر على من؟ على نفسه. أنت لما تذهب روحك في سبيل الله أنت الذي تستنفع، لكن العالم نفعه متعدي لغيره، ليس له هو فقط. العالم لما ينشر ويكتب ويؤلف و نفعه يصل إلى من؟ إلى الناس قاطبة. ولأجل ذلك نفع العلم عظيم. طلب العلم ذكرنا لكم أن له آداب، وآداب طلب العلم أولا قلنا لكم ماذا؟ الإخلاص. الإخلاص أمر الله جل وعلا به في كتابه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإخلاص، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص أمره في العلم ضروري. لماذا؟ لأنك إذا طلبت العلم لغير الله جل وعلا لن يكتب لك البركة فيه، مستحيل. لماذا؟ لأن شأن الإخلاص عظيم. الله جل وعلا نبه على خطورة الشرك والرياء في النية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، وكلها نوايا فاسدة، لا يكتب لك البركة أبدا. كم من طلبة علم طلبوا العلم لكن ليقال فلان خطيب، فلان عالم، فلان كذا، أو طلب العلم لعرض من الدنيا. طلب العلم نعم فقط ليتوظف لا لشيء آخر، ليتكسب من وراء هذا العلم. وكم عرفنا من أناس جعلوا العلم مطية للتكسب ومطية للطعام والشراب والتكثر فقط لا أقل ولا أكثر، وهم من أبعد الناس عن العلم الشرعي وعن العمل به. العلم لا بد فيه من الإخلاص. الإمام أحمد رحمه الله بين النية في طلب العلم فقال: إن الإخلاص في طلب العلم أولا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ثانيا أن تنوي رفع الجهل عن ماذا؟ عن غيرك. هذا هو الإخلاص في طلب العلم. ولذلك لا بد أن تحرص على الأمرين: أولا ترفع الجهل عن نفسك، ثانيا ترفع الجهل عن غيرك. إذا وجد في قلبك هذا أنت مخلص. الأدب الثاني الصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. تعرف ما معنى الصبر؟ أن تصبر على مشاق العلم، لأن العلم فيه عقبات كثيرة، العلم فيه نكبات ستمر بك، العلم فيه للأسف الشديد عوائق، فتن الدنيا، فتن الشبهات، ما تنشغله، ما تجده أنت في نفسك من الملل، من الكآبة، من السأم، من كثرة المثبطين عن طلب العلم. أنت في سيرك للعلم تحتاج أشياء كثيرة، لا يمكن أبدا أن تستمر إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن تصبر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا قال؟ قال: بالعلم واليقين تنال الإمامة في ماذا؟ في الدين. بالعلم واليقين صبر تنال الإمامة في الدين. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر في طلب العلم. الأدب الثالث العمل بهذا العلم. الله جل وعلا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. للأسف الشديد العمل هو لب العلم وهو خالصه. أنت لماذا تعلمت؟ لأجل أن تعمل. فإذا كان علمك في واد وأنت في واد لن تجني من هذا العلم أي ثمرة. لذلك العلماء قديما ماذا قالوا كما وثر ذلك عن علي وعن غيره؟ هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ماذا؟ وإلا ارتحل. العلم العمل بلا علم كالشجرة بلا ثمرة، والعلم بلا عمل لا قيمة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر في الثلاثة الذين تسعر بهم النار ويوم القيامة ذكر منهم ثلاث، ومنهم رجل قرأ القرآن وتعلمه، فيقول الله جل وعلا له: ماذا عملت فيه يا فلان؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب. فيقول الله له: كذبت، بل قرأت القرآن وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في النار. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فالحذر، العلم لا بد أن تقرنه بالعمل. من آداب طالب العلم كذلك التواضع، السكينة، الوقار، الحرص على أن يكون للعلم أثر في حياتك. طالب العلم لا بد أن يكون رجل صاحب وقار، صاحب سكينة، لا يضحك حيث يضحك الناس، ولا يلعب حيث يلعب الناس، ولا يصفق على المدرجات، ولا يجلس في أماكن المقاهي الشيشة وغيره. هذا طالب يا أخي للعلم، ليس هذا محلك. أنت محلك السكينة، محلك الوقار، محلك الخير. ولذلك هذا الأدب يقترن مع الأدب الذي بعده، وهو ملازمة التقوى ظاهرا وباطنا. لا تقل لي أنت طالب للعلم وتغشى المحرمات، أنت طالب للعلم وتأتي ما نهى الله. الله جل وعلا بيّن أن التقوى هي صفة المؤمن الأولى، وصفة طالب العلم كذلك ملازمة التقوى. قال الإمام مالك رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم عرف ذلك في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي تنسكه وخشوعه، يعرف على أن هذا طالب العلم لما له من التقوى ولما له من الوقار. طالب العلم محافظ على النوافل، محافظ على السنن، مؤد للواجبات، منتهن عن ماذا؟ عن المحرمات. من أعظم آداب طالب العلم استثمار الوقت، استثمار الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. طالب العلم لا يضيع وقته، بل يحرص على استثمار ماذا؟ الوقت. الله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية الوقت، وبيّن أن الرجل يسأل يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي في إسناده شيء من المقال عند بعض أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال: وعن شبابه فيما أبله. هذا الشباب هو من وقتك، ماذا أبليت وعملت ماذا فيه؟ من أعظم آداب طالب العلم الصحبة الصالحة، وهذا أدب جم. قل لي من هو صاحبك أقول لك من أنت. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن ماذا يقتدي. طالب العلم له سمت وله أدب، وهذا السمت والأدب يظهر من خلال أقرانه. الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ماذا؟ إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة ماذا يقتدي. الصاحب كما يقال صاحب. كم من الشباب كان صاحب منهج سليم وصاحب توجه طيب، ولكنه للأسف وقع على شلة فاسدة، أصحاب تكفير وجهاد وأصحاب توجه سيء مدمر، فانزلق معهم، أتوا له بالشبهات وأتوا له بالبقائع، فانزلق إلى ساحات القتال وذهبت نفسه وروحه. وكم من شاب لم يعرف التدخين ولم يعرف المخدرات ولم يعرف المسكرات إلا من خلال أقرانه وزملائه. فالصحبة أمرها مهم. من آداب طالب العلم احترام العلماء وتوقيرهم، فالعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء هم حملة العلم، والعلماء هم الذين يوصلون لنا الدين، فطالب العلم يحترمهم. ولذلك إذا رأيت الرجل طعانا في العلماء فاعلم أنه لا خير فيه. للأسف نحن في هذا الزمن ما أكثر من يطعن في العلماء. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أول ما وقعت الأحداث في سوريا ووقعت في مصر وفي تونس سئل عن القتال هناك، قال القتال هناك فتنة. قالوا عنه ماذا؟ عبد من عبيد السلاطين. قالوا عنه من شيوخ الكراسي، قالوا عنه مرتزق، وقالوا ما قالوا، هو من علماء السنة. الآن في هذا الوقت ظهر صدق كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وظهر الأثر أن القتال كان في تلك البلدان قتال ماذا؟ فتنة. احترام العلماء أمره مهم جدا. من القضايا المهمة والآداب أن طالب العلم لا بد عليه أن يتدرج في طلبه للعلم. التدرج أمره مهم. تعرفون ما هو التدرج في طلب العلم؟ أنك تنتقل في العلم من الصغير إلى الكبير. قال الإمام الزهري رحمه الله، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل العارم العرمرم الذي أنت تراه ما هو عبارة إلا عن نقطة فنقطة حتى تكون فأصبح سيلا. كذلك العلم شيئا فشيئا تدرسه كما درسه العلماء الأوائل نقطة فنقطة إلى أن تصبح عالم. لا يمكن أبدا أن ترقى في مصاف العلماء بين يوم وليلة. بعض العلماء ما جلس على كرسي الفتوى إلا بعد 40 من عمره، وبعض العلماء مكث السنين الطوال في تعلم علم واحد، لأن العلم يحتاج إلى زمن. الله جل وعلا وصف هذا العلم بأنه ثقيل، فقال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ماذا؟ ثقيلا. فالعلم ماذا؟ ثقيل، يحتاج منك إلى جد ومصابرة واجتهاد. ولأجل ذلك انتبه يا طالب العلم. من الآداب العظيمة التي ينبغي طبعا أن لا يستعجل قطف الثمرة، وهذه آفة من آفات طلبة العلم. اليوم يدرس طالب العلم، غدا يريد أن يكون خطيب، وغدا يريد أن يكون موجه، وغدا يريد أن يكون معلم. لا يا أخي، لا تستعجل. فالله جل وعلا قال لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك أجله، وقل ربي زدني علما. لذلك العجلة مذمومة. أنت اجعل الله جل وعلا والدار آخرة هو هدفك، والله لو عندك علم سيخرجه الله للناس شئت أنت أم أبيت، لكن لا تستعجل، بل عليك بالتؤدة، وعليك بالصبر، وعليك بالجد والتحصيل حتى يكتب الله جل وعلا لك الخير. من أعظم آداب طالب العلم الدعاء. الدعاء شأنه عظيم. لماذا؟ لأن بالدعاء يفتح الله لك خيري الدنيا والآخرة. الدعاء هو منهج الأنبياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين ماذا؟ إماما. لا يمكن أبدا أن تروم في العلم وأن تصل فيه إلى منزلة إلا بأن تدعو الله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان دائما ما إذا استشكلت عليه مسألة أو استغلقت عليه قضية كان يخرج خارج المدينة ويعفر رأسه بالتراب ويقول اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. تخيلوا معي الدعاء، اللهم يا معلم سليمان علمني، ويا مفهم داود فهمني. ولذلك الله جل وعلا بيّن على أن الدعاء هو نهج ماذا؟ الأنبياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله جل وعلا بين كذلك على أن الدعاء مما يؤثر في الإنسان، والله سبحانه وتعالى يحبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أخي أنت في طلبك للعلم والله ستمر بك حوادث ونكبات، فادعوا الله جل وعلا بالتيسير، وادعوا الله جل وعلا أن يتم لك الأمر، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يفهمك، لأن هذا هو أساس كل خير. من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها ألا وهي الحذر، كل الحذر من علماء السوء ومن علماء الضلالة الذين يتخطفون الشاب في بداية طلبه للعلم ويحرصون على إضلاله ويحرصون على الانجراف به إلى مهاوي الرداء. وهذه القضية سأفصلها في اللقاء القادم إن شاء الله، لكن سأبدأ بفتيلها في هذا الدرس. علماء الضلالة ودعاة السوء الذين حرضوا الشعوب على الخروج على حكامها، والذين حرضوا كذلك الشباب على رفع السلاح على حكامهم وإثارة الفوضى في بلدانهم وسلب الأمن من أوطانهم، الحذر من هؤلاء، لأن هؤلاء هم قطاع الطريق الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. دعاة على أبواب جهنم، من استجاب إليهم ومن أخذ منهم قذفوه فيها ودلوه على طريقها. الله جل وعلا في القرآن حذر كثيرا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أتعرف من هم الأئمة المضلين؟ هؤلاء الذين انتسبوا إلى العلم زورا وبهتانا، فحرضوا الشباب وقادوهم إلى مزالق الهوى. علماء السوء وعلماء الضلالة لهم صفات، لهم طرق، لهم وسائل يجتذبون بها الشاب. علماء الضلال وعلماء السوء هم الحاجز بينك وبين علماء الحق. نحن مشكلتنا أن كثيرا من الشباب لم يعرف من أين يأخذ العلم، فأصبح يتلقى العلم هكذا ليس من مصادره المعتمدة، بل يتلقى العلم من وسائل الإعلام التي تبث الغثة وتبث كذلك السمين. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرا من مصادر التلقي عند الشباب، التويتر والفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بآلاف الأفكار وبمئات التوجهات المخالفة للكتاب والمخالفة للسنة والمخالفة للطريقة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. فأصبح الشباب يأخذون مصادر التلقي من هذه الوسائل للأسف الشديد، فلا يكون عند طالب العلم ولا يكون عند المسلم فرقان بين صفات العالم الرباني وصفات داء الضلال والسوء. الظاهر والشكل واحد، لكن المخبر والجوهر يختلف تماما. فهذا ينطلق من منطلق الكتاب والسنة، وذاك ينطلق من منطلق الهوى وأجندة خارجية للأسف الشديد، هدف وضعه لنفسه يتكسب من ورائه ويزلق غيره في هذا الهوى، وذلك ماذا؟ الردى. أنا أسألكم سؤال بسيط، كل هؤلاء الذين دعوا والذين حرضوا الشباب إلى الانجراف وراء هذه الأفكار المحرفة، أين هم حقيقة؟ هل هم بأنفسهم شاركوا في ساحات القتال؟ الجواب لا. هل دفعوا بأبنائهم إلى هذه الساحات؟ طبعا الجواب لا. هل هم بأموالهم شاركوا؟ طبعا الجواب لا، بالعكس هم جعلوا هذه القضايا مطية فقط لجمع المال، تكسبوا منها وكونوا منها الثروات الطائلة، والشاب المسكين الذي التحق بتلك الساحات خسر نفسه، خسر أهله، خسر وطنه، وقبل ذلك خسر الدنيا والآخرة، تلطخت يده بالقتل، وهي أعظم الذنوب، ولنا محاضرة حول حرمة الدماء إن شاء الله قريبا، تلطخت يده بالقتل وبالإفساد والدمار، ولم يعرف هذا الشاب ماذا يعمل الآن، لا يستطيع أن يتراجع ولا يستطيع أن يتقدم، لأنه للأسف الشديد كان لقمة سائغة لعلماء الضلال والانحراف. المصادر الصحيحة التي يأخذ منها طالب العلم، الكتاب، السنة، السلف، الإجماع، القياس الصحيح المعتبر، سد الذرائع وفتحها، المصالح المرسلة، كل هذه المصادر المعتمدة عند أهل العلم هي التي ينبغي أن يتلقى طالب العلم عليها. وأقول ختاما، ينبغي على طالب العلم لا أن يحذر علماء الضلال والسوء فقط، لا، أن يتلقى العلم عن العلماء الربانيين. بل هم العلماء الربانيين من التزموا بالكتاب والتزموا بالسنة وكان همهم الدار الآخرة، العلماء الذين ارتبطوا بولي الأمر بولاة أمورهم وكانوا معهم في المحن. فالعالم عندما يكون مع ولي الأمر، ولي الأمر الصمام أمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يقاتل من ورائه، هذا الحاكم لو كان ظالم، لو كان فاسدا، لو كان ما كان، هو صمام أمان للبلد، لا يستطيع واحد أن يخترق فيها بإبرة، لكن إذا فقدت هيبة هذا الحاكم تصبح البلد ماذا؟ كالقشة، الكل يتدخل وينخر ويهدم ويسرق وينهب ويدمر هذه البلد. كم يدفع الله بالسلطان مرذلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.